إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، قد يدعي الواحد منا أشياء ثم يبتلى هذا المدعي لينظر هل هو صادق في هذه الدعوة أم أن كلامه فيه ما فيه. أيها الإخوة الأفاضل، ونبينا صلى الله عليه وسلم آتاه الله عز وجل خلقا حسنا عظيما، وليس العجب أن يتعامل نبينا عليه الصلاة والسلام بالأخلاق الحسنة مع سائر الناس، ولكن الأعجب أيها الإخوة الأفاضل أن يتعامل نبينا صلى الله عليه وسلم بالأخلاق الحسنة مع أعدائه ومع غير المسلمين. وهذا تأكيد لقول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. اشتد إيذاء أقاربه للنبي صلى الله عليه وسلم فآذوه الإيذاء العظيم، ومع هذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يطبق قول الله عز وجل: فاصفح الصفح الجميل، لأنه يرجو ما عند الله ويريد الثواب من عند ربنا سبحانه وتعالى. لذلك عباد الله، علينا أن نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم في مسائل التعامل مع الآخرين والتعامل مع الناس أجمعين، فنعاملهم بأخلاق الإسلام ونعاملهم بالأخلاق الحسنة. وهذا الأمر أيها الإخوة الكرام قد يتكلم به الواحد منا الخطب الطويلة، ونتكلم عن حسن الخلق المحاضرات العديدة، ولكن الأمر يحتاج إلى تطبيق لهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. رغب نبينا عليه الصلاة والسلام في حسن الخلق فقال: البر حسن الخلق. جعل البر هو حسن الخلق، لأن حسن الخلق فيه إحسان للآخرين وإرادة الخير بهم، ويفتح الله عز وجل به قلوب العباد إليك. لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. هؤلاء هم أفضل أهل الإيمان الذين اتصفوا بالخلق الحسن وتعاملوا مع الناس المعاملة الطيبة التي فيها رحمة بالخلق واستجابة لأمر الحق سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء. يبغض ربنا سبحانه وتعالى شرس الطباع، يبغض الله عز وجل سبحانه وتعالى من كان شرس الطباع رديء الخلق، يتهجم على الناس ولا يعاملهم المعاملة الطيبة. ليس الناس يبغضونه فقط وإنما يبغضه رب العزة جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. فإذا كان الرجل من أهل الصلاة والاستقامة والصلاح والتقوى، وحلى ذلك أيضا بحسن الخلق، رفعه الله عز وجل وبلغه المنازل العالية العظيمة في الجنة، لأنه تعامل مع الناس بالتعامل الحسن والتعامل الطيب. وليس الأمر بهذه السهولة أيها الإخوة الأفاضل، ولكن حسن الخلق يحتاج إلى أن نتجرد من رغبات أنفسنا، ويحتاج أن نتجرد من اتباع أهوائنا، فنعامل الناس بتقوى الله عز وجل. وإن هم أخطأوا علينا أو أساءوا علينا، فإذا هم لم يتقوا الله فينا، علينا نحن أن نتقي الله عز وجل فيهم. وإن من أعظم درجات ومنازل حسن الخلق أن يكون عند الواحد منا خلق حسن في التعامل مع الوالدين. قبل أيام في مدينتنا هذه أيها الإخوة الأفاضل، ذهبت كي أعزي بعض الناس بوفاة والدهم، فذكر لي بعض من كان موجودا بأن بعض أبناء هذا الرجل الميت لم يحضروا للصلاة عليه، ولم يتقبلوا تعازي الناس فيه. انظروا إلى سوء الخلق كيف يجعل الإنسان عاقا لوالديه حتى بعد موته. ولولا أني سمعت الأمر من أصحاب الشأن ما صدقت هذا الأمر أبدا، أن يترك الرجل الصلاة على والده بسبب خلاف لأجل شيء من حطام ومتاع الدنيا، نعوذ بالله من غضب الله سبحانه وتعالى. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: سمعت قراءة حارثة بن النعمان في الجنة: كذلكم البر، كذلكم البر، كذلكم البر. وكان من أبر الناس بأمه، شاب من شباب الصحابة يتوفاه الله عز وجل، فيسمع نبينا صلى الله عليه وسلم صوت قراءة هذا الشاب في الجنة، لأنه كان بارا بأمه، فبلغه الله عز وجل هذه المنزلة العالية الرفيعة. لا تقل لهما أف، لأنك صاحب خلق حسن مع والدك ووالدتك. وبعض كبار السن من الآباء والأمهات قد يكون طبعه صعبا ومزاجه فيه غضب شديد، هذا بسبب كبره في السن، فإياك إياك أن تكون ممن يطيل لسانه أو يسيء الأدب مع والديه، بل تذكر قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذا الرجل الكبير الذي إذا دخلت المنزل قبلت يده، وهذه المرأة الكبيرة التي إذا دخلت المنزل قبلت يدها، والله إن توفاهما الله عز وجل ستشعر بأن بابا من أبواب الجنة قد أغلق عليك، فاستغل هذا الباب من الآن فيما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. وبعض شبابنا يضربون أروع الأمثلة في بر الوالدين. وأدركت مرة شابا في مقتبل العمر كان والده سيء الطباع، يتكلم بالكلام القبيح، فيعامله بالمعاملة السيئة أمام الناس جميعا، وهذا الشاب لا يرد على والده بحرف واحد. وهذا بر عظيم بالآباء والأمهات، فكونوا بارك الله فيكم من أصحاب التعامل الحسن مع الآباء والأمهات خصوصا، يبلغكم الله عز وجل المنازل العالية من الجنة. ومن أراد أن يفرج الله عز وجل عليه الشدائد، وأن ينجيه من الكربات، وأن تفتح له أبواب الخيرات، عليه ببر الوالدين. إلزم رجلها فثم الجنة، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا عباد الله، إن من مجالات ومقامات حسن التعامل مع الناس أجمعين أن نتعامل بالتعامل الحسن مع أبنائنا وأولادنا من الذكور والإناث. أتعلمون ماذا كان يصنع نبينا صلى الله عليه وسلم بسبطه الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما؟ كان يمازحه ويلاعبه، ويخرج نبينا صلى الله عليه وسلم لسانه لهذا الطفل الصغير كي يضحكه، مع أن نبينا صلى الله عليه وسلم سيد الورى وأفضل من وطئ هذه الأرض. لما كان يصنع هذا؟ وإنك لعلى خلق عظيم. وإذا لم تكن عندنا الأخلاق الحسنة مع أهلينا وأولادنا، ما فائدة الأخلاق الحسنة إذا مع الناس عباد الله؟ فكان نبينا صلى الله عليه وسلم يمازح هؤلاء الصغار وكان يقبلهم. فجاء إليه بعض الصحابة وقال: يا رسول الله، إنكم تقبلون صبيانكم؟ إن عندي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك حتى الأطفال الصغار لا تكن ممن يسبهم أو يشتمهم أو يلعنهم والعياذ بالله؟ وللأسف الشديد هذا حال بعض الآباء وبعض الأمهات، بل بعض الآباء يقذف أبناءه القذف الذي فيه حد شرعي عند الله عز وجل. وما كان نبينا صلى الله عليه وسلم بالفاحش ولا المتفحش. لا أقول لكم لا يغضب الواحد منا على أولاده، بل بعض الأولاد قد يصنعون ما يغضب آباءهم وأمهاتهم، ولكن مع الغضب عاملهم بالتعامل الطيب، ولا تكن طعانا ولا لعانا ولا فاحشا ولا بذيئا، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يوصي الصحابة وخالق الناس بخلق حسن. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها تسأل: كيف كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت: كان خلقه القرآن. أيضا عباد الله، من مجالات ومقامات الأخلاق الحسنة والتعامل الطيب حسن التعامل مع النساء ومع الزوجة على وجه الخصوص. ما ضرب نبينا صلى الله عليه وسلم امرأة قط، وما كان صلى الله عليه وسلم بالذي يهدد المرأة في كل لحظة وحين: سأطلقك وأرجعك إلى منزل أهلك. ما هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم، بل كان يتكلم معهن بالحسنى، يصغي لزوجاته رضي الله تعالى عنهن أجمعين، ويعلمهن دين الله عز وجل، ويجلس معهن ويطيب قلوبهن رغم كثرة مشاغله بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. وبعض الرجال هداهم الله لا يمد يده إلا على زوجته وأهل بيته، يضربها حتى يخرج الدم من جسدها. هل هذه هي الرجولة رعاك الله وبارك الله فيك؟ ليست هذه من الرجولة في شيء، بل لعل هذه المرأة المظلومة أن ترفع يدها عند الله عز وجل وتدعو الله عليك فلا توفق في حياتك أبدا. وليست المسألة متعلقة بعلم ولا تعليم ولا منزلة اجتماعية، فكم رأينا بعض من لم يؤت حظا كبيرا من العلم والتعليم يعامل زوجته بأحسن المعاملة ويتكلم معها بأطيب الكلام. فكونوا كذلك بارك الله فيكم مقتدين بنبينا صلى الله عليه وسلم. وكذلك النساء، وكذلك المرأة، لا بد أن تعامل زوجها بالمعاملة الطيبة. قال عليه الصلاة والسلام: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وكانت بعض نساء السلف الصالح تقول: ما نكلم أزواجنا إلا كما تكلمون ملوككم، لحسن تعامل المرأة مع زوجها. ولكن لما ضاع العدل في التعامل ولما ضاع حسن الخلق أصبح الرجل يطالب زوجته أن تحترمها وأن يطالب زوجته أن تحترمه وأن تعامله وأن تعامله المعاملة الطيبة وهو يسيء في تعاملها، وأصبحت المرأة تطالب من زوجها أن يحترمها وأن يقدم لها كذا وكذا وهي تسيء في تعامله جدا، فضاعت الحقوق لأن كل واحد منا لم يبادر وأخذت بعضنا العزة بالإثم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عباد الله، يثير بعض أعداء الإسلام شبها حول هذا الدين العظيم، فيثيرون شبهة أن هذا الدين انتشر من خلال تعامل المسلمين مع أعدائهم بالسيف. ولو استعرضتم كتاب الله عز وجل كاملا من سورة الفاتحة إلى سورة الناس لن تجدوا في القرآن الكريم كلمة واحدة ذكر فيها السيف. لم يذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى هذه الكلمة في كتابه العظيم. فهذا الدين العظيم انتشر بسبب حسن تعامل المسلمين مع الناس أجمعين، لأنهم اقتدوا بنبينا صلى الله عليه وسلم. وبعض بلدان العالم الإسلامي دخلها هذا الدين العظيم، ودخل الناس من هذه البلاد في دين الله عز وجل أفواجا، لأنهم رأوا تعاملا طيبا حسنا راقيا من المسلمين. عندما دعوهم إلى كلمة لا إله إلا الله بأخلاقهم وأقوالهم وأعمالهم، لذلك في مراحل كثيرة من تاريخ أمة الإسلام كان بعض غير المسلمين يفضل أن يعيش في بلاد المسلمين، لأنه يرى عدلا وإنصافا وتعاملا حسنا أوصى به نبينا صلى الله عليه وسلم وأوصى به هذا الدين العظيم. قال ربنا جل جلاله: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هكذا يفعل الداعي إلى الله، يتعامل حتى مع غير المسلمين بالتعامل الطيب والتعامل الحسن والتعامل الجميل. لا يجوز لنا أن نقتل غير المسلمين إذا كانوا في بلاد الإسلام أو في البلدان الأخرى التي بيننا وبينها عهود ومواثيق. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا فقد حرم الله عليه رائحة الجنة. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بينكم محرما فلا تظالموا. لا تظلموا الخلق ولا تظلموا العباد حتى لو كانوا من غير المسلمين. فلا يجوز لنا أن نسرق أموالهم أو أن نعتدي على أعراضهم أو أن نسفك دماءهم، بل نعاملهم المعاملة التي فيها تقوى لله عز وجل، لعلهم أن يدخلوا في هذا الدين العظيم. وبعض غير المسلمين لما جاءنا إلى بلادنا ووجد تعاملا حسنا طيبا فأسلم بعد ذلك، يسأل بعضهم: ما سبب دخولك في الإسلام؟ قال: وجدت من أهل الإسلام التعامل الطيب والتعامل الجميل، فشهد أن لا إله إلا الله. ثبت أيها الإخوة الأفاضل أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مرض هذا الغلام زاره نبينا صلى الله عليه وسلم وعاده وطلب منه أن يدخل في الإسلام، فنظر الغلام إلى والده فقال له والده اليهودي: أطع أبا القاسم، لأنهم رأوا تعاملا طيبا حسنا من سيد الثقلين بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. فشهد هذا الغلام اليهودي أن لا إله إلا الله، فلما خرج نبينا صلى الله عليه وسلم من عنده فاضت روحه إلى الله، فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: صلوا على صاحبكم. لذلك أيها الإخوة الكرام، تعاملوا مع جميع الناس بالتعامل الطيب والتعامل الحسن. وإذا كان عندك عمال أو أصدقاء من غير المسلمين، قدم لهم بعض الكتيبات التي تشرح لهم محاسن هذا الدين العظيم، وأن هذا الدين لا يظلم الناس شيئاً، فالله حرم علينا أن نظلم البهائم فضلاً عن ظلم البشر ولو كانوا من غير أهل الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير، وأن يمن علينا بالخلق الحسن، وأن يمن علينا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اسقنا من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ارزقنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين وللمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا قائد دولتنا لما تحبه وترضاه، وألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين، ووفقه ونائبه ولي عهده لكل خير يا أكرم الأكرمين، وارزقهم جميعا البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وتحذرهم من الشر يا رب العالمين. اللهم وفق جنودنا المرابطين في سبيلك يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. أحص عدوهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم عجل بنصرك وفرجك يا رب العالمين. اللهم أرجعهم إلينا سالمين غانمين. اللهم تقبل شهداءنا يا رب العالمين، وارفع درجاتهم في المهديين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وانصرهم في بلاد الشام يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا غيثا مغيثا سحا غدقا يا رب العالمين. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، فأنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أنزل علينا غيثا مغيثا سحا غدقا يا رزاق يا كريم. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.